إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بضعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، قبل أن أشرع في حديثي إليكم، أرجو أن لا تكون قراءتكم أو فهمكم لكلامي مسيسا، يعني أرجو أن لا تكون قراءتكم لخطبتي مسيسة، أو أن تبالغوا في قراءة ما بين السطور، لأنني لا أدعو نفسي وإياكم في هذه الخطبة إلا لشيء واحد دعا الله إليه المؤمنين جميعا، إذ قال كما في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالدعوة إلى التوبة عباد الله هي دعوة للمؤمنين لا لعتاة المجرمين فقط، توبة لا شك يدعى إليها كل الناس، لكن في بعض الأوقات إذا ما دعوت الناس إلى التوبة يتعذبون، وكأن التوبة لا يدعى إليها إلا عتاة المجرمين، وربنا قد دعا المؤمنين إليها في كتابه، وأبلغ من ذلك في بيان ذلك المعنى عباد الله ما جاء في صحيح مسلم من حديث الأغر بن يسار المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير خلق الله وأكرمهم على الله وأحب إلى الله من كل خلقه من جبريل وميكائيل ومن العرش والقلم ومن كل الإنس والجن، فهذا سيد الخلق يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، فما بالنا نحن عباد الله لا نتوب إلى الله؟ أو ما بال بعضنا إذا ذكر بالتوبة استنكر ذلك، وكأن التوبة لا ينبغي أن يذكر بها إلا عتاة المجرمين. ثم أيضا عباد الله، من منا لم يجرم في حق نفسه؟ من منا لم يجرم في حق نفسه؟ من منا لم يقصر في حق ربه؟ من منا لا يحتاج إلى توبة بعد توبة بعد توبة؟ فكلنا في حاجة إلى التوبة عباد الله، فدعونا نقبل على الله عز وجل ونتضرع إليه. عباد الله، إن ما يحل بنا في هذه الأيام لا شك أنه من البأس ومن الضراء ومن البأساء التي يذكر الله عز وجل بها عباده لعلهم يرجعون إليه. لا شك أن ما يحل بنا من ضياع للأمن ومن استباحة للدماء أو استهتار بالدماء، هذا من البأس الذي ينبغي علينا أن نتضرع إلى الله عز وجل حتى يرفعه عنا وأن نلجأ إليه تبارك وتعالى. لا شك أنني متفائل ومستبشر خيرا، ولا شك أن الشعوب والأمم إذا مرت بمراحل مصيرية من تاريخها فإنه يحصل شيء من الاضطراب، وتدفع هذه الأمم أثمانا بتلك المراحل المصيرية والمراحل التاريخية الحرجة، وهذه الأثمان تكون معقولة ومقبولة إذا كان المضيع أو إذا كان الذي تطلبه هذه الأمم شيئا بالغ الأهمية، شيئا رفيع القدر. ونحن نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا البأساء، ونحن نرجو من الله عز وجل ذلك، لأننا نعرف أنه لا يطيب من وقف ببابه، ولأننا نعرف أن شعب مصر الذي احتمل الصحراء والطغيان مددا مديدة وأعواما طويلة لا يطيق ولا يحتمل أن ينتقل من الفهر والطغيان إلى الفوضى والخراب. فنحن نرجو رحمة الله عز وجل، ولكننا نريد أن نستحق رحمته، ورحمته قريب من المحسنين، ورحمته قريب من المحسنين. وإذا أصاب الناس بشيء من البأساء أو الضراء فإنما يستعتبهم بذلك يريدهم أن يرجعوا إليه ويقبلوا عليه. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فنحن عباد الله نحتاج إلى أن نقدر على الله عز وجل ونتوب إليه من كل شيء، من كل تقصير في حقه، من كل جرم أجرمناه في حق أنفسنا، وأن نخلص التوبة إلى الله عز وجل فردا فردا، وأن نخلص التوبة إلى الله عز وجل كأمة كشعب وكأمة حتى يرفع عنا ما نحن فيه، وحتى يمنع عنا ما قد يصيبنا أيضا إذا لم نستحق رحمته وغفرانه. عباد الله، إن التوبة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون توبة عامة من كل الذنوب، ولكن ينبغي أيضا أن تكون هناك توبة خاصة من الذنوب ذنبا ذنبا. أما التوبة العامة من كل الذنوب فأمرها هين، لأنك تتوب إلى الله عز وجل، تستغفر الله تبارك وتعالى من كل ذنبك مما علمت مما لم تعلم، فأمرها هين، تحتاج أن تستغفر ربك من كل ذنبك. لكن التوبة من الذنوب الخاصة عباد الله، أن نتوب إلى الله عز وجل من ذنب خاص، هذا أمر أشد، لأن هذا الأمر يتطلب منا أن نعرف ذنوبنا، ومعرفة الذنوب هبة من الله عز وجل وعطية، معرفة الذنوب فضل من الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس عباد الله لا يعرف ذنبه، ولذلك يستنكر الحديث عن التوبة، ولذلك إذا ذكرت الناس تقول له استغفر الله عز وجل من ذنبك يقول لك يعني لا أعرف أي ذنب تتكلم عنه، لا ليس عندي ذنوب، ماذا فعلت، ماذا صنعت حتى استغفر وحتى اتوب، فليس عندي ذنب استغفر منه. وهذه عباد الله هي الطامة الكبرى، وهي الا يرى المرء ذنبه. ولذلك فربنا تبارك وتعالى يقول: افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهذا التزيين عباد الله يكون بما كسبت ايدينا، لذلك فإن الله عز وجل يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ها هذا الراعي الذي يحجب عن القلب نور الهداية هو بما كسبت أيدينا بذنوبنا. ولذلك في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على ابن آدم عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء. فالذنوب الفتن تعرض علينا كعرض الحصير، العود بعد العود، كأعواد الحصير. فكلما سقطنا في ذنب عباد الله نكتت في القلب نكتة سوداء حتى تعلو، يعني حتى يعلو السواد على القلب فيغلى في القلب ضران فلا يصل إليه شيء من النور. فترى المرأة بعد ذلك يعمل العمل من أقبح الأعمال وهو لا يدري أنه قبيح. ترى المرأة بعد ذلك يكافر ويباهي بما يعمل من أعمال قبيحة لأنه قد زين له سوء عمله، لأن الله عز وجل قد غضب عليه حتى أنه لا يريد أن يستعتبه، لا يريد منه أن يرجع عن ذنبه، فهو لا يستعتبه، فلا يظهر له ذنبه ولا يظهر له قبيح عمله، بل يرى المرء ذنبه حسنا. فما الصلاة عباد الله من هذا؟ ما السبيل إلى أن نتخلص إذا كان بعضنا قد وقع في شيء من هذا، أو إذا كان بعضنا قد صرفه الله عز وجل عن رؤية ذنوبه لأنه لا يريد أن يستعصبه، لا يريد منه أن يرجع؟ فما السبيل عباد الله؟ السبيل عباد الله هو أولا التوبة العامة، التوبة العامة من كل ذنب، أن نخرج إلى الله عز وجل من حولنا وقوتنا، وأن نتوب إليه من كل ذنوبنا، وأن نقف على بابه نطلب غفرانه. فهذه التوبة العامة تهيئ لنا السبيل لأن نرى ذنوبنا بعد ذلك فنتوب منها ذنبا ذنبا. أو يهم أن نتوب من الذنوب ذنبا ذنبا؟ أو لا تكفي التوبة العامة؟ أو لا تجزئ التوبة العامة؟ التوبة العامة قد تجزئ عما تلف من الذنوب، ولكن إذا لم نتعرف إلى ذنوبنا، إذا لم نعرف ذنوبنا كيف نطلع عنها ونحن لا نعرفها؟ إنه لا توبة مع إصرار عباد الله. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: تخلف من بعدهم خلف، هذا حديث عن بني إسرائيل، ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. أولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الشاهد عباد الله أن الله عز وجل قد عاب عليهم أنهم يقعون في الفتنة، يقعون في المعصية، يؤثرون عرض الأدنى الدنيا، يؤثرون العرض الأدنى وهو عرض الدنيا على الآخرة على ثواب الله عز وجل، فيقعون في المعاصي ويقولون سيغفر لنا. لكن الله عز وجل يقول حالهم، مع أنهم يقولون سيغفر لنا، حالهم وإن يأتهم عرض مثله مرة ثانية يأخذوه مرة ثانية. إن ترفع إليهم نفس المعصية مرة ثانية يستشرفونها مرة ثانية، يقبلون عليها مرة ثانية. فلذلك ربنا عز وجل يعيب عليهم ذلك ويقول لهم: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ ما هو الحق الذي يذكره الله عز وجل هنا؟ الحق هو أنه لا توبة مع إصرار. التوبة تستلزم عباد الله أن نقلع عن ذنوبنا، التوبة تستلزم أن نقلع عن ذنوبنا، فلا تسوغ توبة مع الإقامة على الذنب. ولذلك عباد الله الطريق إلى معرفة الذنوب بعد التوبة العامة بتحقيق أمرين. تعرفون أن الله عز وجل لما وصف مهمة نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أو يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذان أمران عباد الله، يعلمهم الكتاب والحكمة بأن نتعلم أمر الله عز وجل ونهيه، فكيف نعرف أننا خالفنا أمر الله، وكيف نعرف أننا وقعنا في نهي الله ونحن لا نعرف أمر الله ونهيه؟ فينبغي علينا أن نقبل على تعلم ديننا، ينبغي علينا أن نقبل على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا وعلى تعلم ديننا حتى نعرف أمر الله ونهيه، حتى نعرف أمر الله ونهيه فنكون وقافين عنده. فإن الاستقامة عباد الله أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، أن تقابل الأمر بالإثمار وأن تقابل النهي بالانزجار، فهكذا نستقيم على أمر الله عز وجل. فهذا الأمر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم، لكن أكفي العلم وحده عباد الله؟ ما أكثر العلماء الذين لا يعملون بما عملوا، وما أكثر العلماء الذين يشترون بعلمهم ثمنا قليلا؟ كثير موجود. إذن فالعلم وحده لا يكفي، ولذلك فإن الله عز وجل قال في الكتاب يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويزكيهم، لأن تزكية القلوب، تطهير القلوب عباد الله أمر لازم حتى يرى المرء الحق حقا ويتبعه، وحتى يرى الباطل باطلا ويجتنبه. فمن لازم ذلك عباد الله أن يكون مع العلم طهارة في القلب، أن يكون مع العلم، يعني مع العلم الموجود في الرأس، أن يكون أيضا هناك طهارة في القلب حتى يعرف الإنسان الحق من الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف طهارة القلب في حديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال في وصفهم في صفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. في صفة الطير وأحلام السباع، يعني لا أحلام لهم، لا حلم لهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وعلي رضي الله عنه لما كلم كميل بن زياد ينصحه بطلب العلم، قال له يا كميل الناس إما عالم أو متعلم أو همز الرعاع أبداع كل داع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أسرب من هواهم، إلا ما أصيب من هواهم. فمعرفة المعروف عباد الله وإنكار المنكر، أن تعرف الحق أنه حق ثم تتبعه، هذا الأمر يتطلب أمرين: علما بكتاب الله وسنة رسوله، علما بأمر الله ونهيه واطلاعا على ذلك، والأمر الآخر طهارة في القلب حتى يكون معك النور الذي ترى به الحق حقا وترى به الباطل باطلا. هذا النور الذي في القلب عباد الله لا يهبه الله عز وجل إلا لمن يخشاه ويتقيه، إلا لمن يحفظ محارمه، إلا لمن يراقب الله عز وجل في كل أعماله وأقواله، إلا من يضع الله رضا الله عز وجل نصب عينيه. فهو من ساعة أن يصبح في الصباح حتى يأوي إلى فواته في المساء ذاكر لله تبارك وتعالى، ذاكر لربه، يذكر ربه قبل كل قول يقوله، وعند كل قول يقوله، وبعد كل قول يقوله، يذكر ربه عند كل عمل يعمله. أتعرفون تلك الأذكار عباد الله التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام واللباس ودخول الخلاء والخروج من الخلاء ودخول المسجد والخروج من المسجد ودخول السوق؟ كل هذه الأذكار تعرفون ما المقصود منها؟ المقصود منها أن تكون ذاكرا لله عز وجل على كل حال، أن تكون ذاكرا لله عز وجل في كل حال. المرء الذي يذكر الله عز وجل في كل حاله ويضع رضا الله عز وجل نصب عينيه في كل الأحوال لن يبغي ولن يتعدى، لن يغدى، لن يقارف محارم الله عز وجل، لأنه ذاكر لله تبارك وتعالى، ذاكر لله. المرء الذي يذكر الله عز وجل في كل أحواله، إذا نهض له عارض يذكر الله تبارك وتعالى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني تذكروا مقام الله عز وجل وتذكروا مقامهم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فإذا أصبح المرء في الصباح مثلا وخاصمته امرأته في شيء أو ولده أو أمه أو غير ذلك، فإنه في تلك اللحظة سيذكر أن الله عز وجل يمتحنه بها، يعني لن يقف عند حدود الخصومة التي بينه وبين امرأته، لن يقف عند حدود الكلام الذي يدور بينه وبين امرأته، لن تحجبه رؤيتها عن رؤية من خلفها. فإن الذي امتحنك بها وامتحنها بك هو الله عز وجل. الله يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فتصبرون، جعلنا بعضكم لبعض فتنة، الوالد فتنة للولد والولد فتنة للوالد، وكذلك الأزواج وكذلك الجيران وكذلك الشركاء وكذلك الناس، كل الناس عباد الله، إن الله يمتحننا بهم. فالمرء الذاكر لله تبارك وتعالى في كل حاله سيذكر الله عند هذه الخصومة بينه وبين جاره، بينه وبين شريكه، بينه وبين زوجه، فتمنعه ذكراه لله عز وجل من أن يظلم، من أن يتعدى، من أن يفجر في الخصومة أو يبغي. عباد الله، إن الذنوب كثيرة، ولكن إن شئنا أن نختار منها بعضها حتى نسارع إلى التوبة منها، فإن أولى الذنوب بتعبير العقوبة لنا في الدنيا البغي، الظلم، العدوان. لذلك روى الحاكم في مستدركه والإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوب. بابان يعني أمران معجلان عقوبتهما، يعني عقوبتهما معجلة. بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوب. يعني ربنا عز وجل لن ينتظر إلى الآخرة حتى يقدم لك العقوبة على بغيك وعقوبك. البغي الظلم، البغي العدوان، البغي هو الظلم والعدوان. أن تبغي على الآخرين، أن تستطيل في أعراضهم، أن تستطيل في دمائهم، أعراضهم، أموالهم، فهذا بغي. لا يؤخر الله عقوبته إلى الآخرة، عقوبته في الآخرة آتية، لكن يعجلها لك في الدنيا أيضا، يعني قبل أن تأتيك العقوبة على البغي في الآخرة يعجل لك بعضها في الدنيا. فإذا كان الإنسان في هم، وإذا كان الإنسان في ضيق، وإن أصاب الإنسان شيء من البأساء أو الضراء، فينبغي عليه أن يسارع، أول ما يسارع عباد الله إلى التوبة إلى الله عز وجل، التوبة العامة من كل الذنوب، ثم يسارع إلى التعرف على ذنوبه، وليبدأ بالبغي بالظلم، وليبدأ بمراجعة نفسه حتى يرى إذا ما كان وقع في ظلم أحد من العباد، وقد يكون هذا قريب أو بعيد، وقد يكون هذا ولد، قد تكون زوجة، وقد تكون أم. أما الأم والأب عباد الله فقد خصهم الله عز وجل بخصوصية أخرى. ففي الحديث بابان معزلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوب. والعقوب بغي، عقوق الوالدين بغي، نوع من البغي. أعظم الظلم عباد الله أن تشرك بالله عز وجل وهو خلقه، فالشرك بغي وهو أفحش أنواع البغي. وعقوق الوالدين بغي لأنه تقصير في أداء حقهما، حتى إن لم تكن ظلمتهما مجرد التقصير في أداء حقهما بغي وظلم. فلذلك ربنا عز وجل فما كون العقوق من البغي إلا أن الله عز وجل أفرده وحده له عقوبة خاصة، فلذلك البغي والعقوق، وكأن حق الوالدين عباد الله مقدم على حق كل أحد وهو كذلك، ولذلك استحق العقوق مزيدا من التأكيد بإفراده وبتخصيصه بعد هذا العموم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم البغي أفرد العقوق وحده. فالإنسان يسارع عباد الله إذا وقع في يعني عليه بأس يسارع بالتوبة، ويسارع بالتوبة من الظلم، ويسارع أول ما يسارع بالتوبة من ظلم والديه. ثم إن الظلم عباد الله عقوبته مقدمة في الدنيا، ولكن شر العقوبة هي عقوبة الآخرة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أتعرفون ما قال عبد الله بن مسعود في حق هذه الآية، في تفسير هذه الآية؟ روى الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يؤتى بالعبد أو الأمة يوم القيامة فيؤخذ بيده فيقال: هذا فلان ابن فلان، من كان له عنده حق فليأتي إليه، من كان له عنده حق فليأتي إليه. فتفرح المرأة يومها لو كان لها على أبيها أو أخيها أو زوجها أو ولدها حق. هذا لا شك تفرح بذلك، إذا كان أبوها ظلمها، إذا كان أخوها ظلمها، إذا كان زوجها ظلمها، إذا كان ولدها ظلمها، فهذا وقت الحساب، فهذا وقت الحساب ووقت فرحتها، لأنه عندها عباد الله وقت حسرة الظالم، وقت حسرة الظالم وفرحة المظلوم، لأنه يسترد حقه. وكيف يسترد حقه عباد الله في هذا اليوم؟ جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. من كانت عنده لأخيه مظلمة، يعني ظلم أخاه، فأخوه له مظلمة عنده، فليتحلله منها، يعني ليطلب غفرانه، ليطلب مسامحته في حق هذه المظلمة. طبعا وإذا كان شيئا يستطيع أن يرده إلى أخيه فعليه أن يرده إليه. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني ليس هناك دينار ولا درهم. ثم يعني هناك، هناك أين؟ هناك في الآخرة يوم القيامة، ليس دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات، من قبل أن يؤخذ من حسناته فيعطى لأخيه، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. عباد الله، الظلم والبغي قبيح، كله قبيح، وأكثر الناس سيما من رواد المساجد ومن المصلين يستنكفون عن أن يقعوا في الظلم في الدماء أو الظلم في الأموال، لكن كثيرا منا عباد الله يقع في الظلم في الأعراض، بمعنى أنه يستحل أعراض الناس، يتكلم عنهم بحق وبغير حق، وهذا عباد الله ظلم عظيم. بل روى الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها كإتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا، يعني أعظم الربا شرا، استطالة الرجل في عرض أخيه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والسلام والصلاة على عباده الذين اصطفى. الوقوع في الأعراض عباد الله والوقوع في اتهام الناس بالحق بالباطل شيء عظيم وأمر محرم علينا، فإن أولى يعني ما يحتاج إلى طول حبس هذا اللسان، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: سكرتك أمك يا معاذ وهل يسب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فهذا اللسان هو أكثر ما يحتاج إلى طول حبس عباد الله، فإن نطق فينبغي أن نتذكر الله عز وجل عند نطقه، ينبغي أن نستحضر عظمة الله عز وجل، ينبغي أن نستحضر قبح الظلم وأن عقوبته معجلة في الدنيا وأنه لا يكون في الآخرة إلا ظلمات. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فكلما حاول الشيطان أن يستدريك إلى ظلم أحد أو تهمة أحد من غير دليل أو القول في عرض أحد، سأمسك عليك لسانك، لأنك لن تندم ولن تتحسب إن تركت تهمة المتهم، لكنك ستندم وتتحسر إن اتهمت البريء. فليمسك الإنسان لسانه ولا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا كلمة طيبة يرتفع بها في الآخرة درجات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، اللهم علينا حتى حكم ورزقنا اتباعه وأرنا رضاك رضاكنا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
ولا عابد ما عبدتم ولا عابد
الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أشهر خلق الله على الله كان يشمس اليوم 100 مرة في رواية اليوم 30 مرة. ذكر أيضا أن هذه التوبة لا بد عليها من شروط، ولا بد على الإنسان حتى تكون توبته نصوحة بأن يندم على فعله المعصية الشرط الأول، ثم الثاني العزم على الرجوع إليها أبدا، ثم الثالث عدم الإصرار على فعل المعصية. فكيف بإنسان يدعي أنه يتوب إلى الله عز وجل وهو ما زال مستمر وهو ما زال نصوح على معصيته لله رب العالمين؟ هذه الشروط إذا كانت التوبة بين العبد وبين ربه عز وجل. أما إذا كانت المعصية نفسه بين العبد وبين ربه عز وجل، أما إذا كانت المعصية بين العبد وبين أخيه المسلم، فلا بد عليها من شرط الرابع ألا وهو أداء الحقوق إلى أصحابها. كيف يتوب إنسان ويندم ويعزم على ألا يعود إلى المعصية أبدا وما زال حق أخيه المسلم معلق في مرتبته وما زالت حقوق الناس معه؟ لابد علينا أن نرجع الحقوق إلى أصحابها. فيضرب فيها التعامل ليس بالدرهم والدينار كما أوضح فضيلته، ولكن التعامل إما بالحسنات وإما بالسيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأختم بالحديث الصحيح الذي قابل المئة نفس. أتدرون هذا الرجل الذي قتل 100 نفس لن ييأس من رحمة الله عز وجل أبدا، لأنه يعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كان فيما كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. الحديث تعلمونه ولكن أذكركم وأذكر نفسي وإياكم به. كان فيما كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم هذه الأرض تدل على رجل عالم. يسأل من أعلى أمر الأرض؟ فقيل له أن هناك رجل عادي عبد الله عز وجل تسأله. فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال له لا. فكمل به 100. فسأل عن أعلى من هذه الأرض. لاحظ الحديث أن هذا الرجل مع أنه قتل 100 نفس، وأنتم تعلمون أن الدم أشد حرمة عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. وهذه رسالة إلى الذين يعتدون على أعراض الناس، إن حرمة المؤمن أو حرمة الدم أشد عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. فسأل عن أعلى من هذه الأرض فدل على رجل عالم، فقال له إنه قاتل 100 نفس، هل له من توبة؟ وحينما يسأل هذا العالم لا يتحدث عن نفسه بل السؤال عام، يقول له إنه قاتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال له ويحك ومن يحول بينه وبين توبته، إن يمنع من يتوب. ولكن هذا العالم شرط عليه حتى تقبل توبته بأن يترك هذه الأرض التي عصى الله عز وجل ويذهب إلى أرض كذا وكذا فيها أناس يعبدون الله فليعبد الله معنا. وبالفعل هذا الرجل ذهب إلى هذه الأرض، ومجرد أنه في منتصف الطريق أدركته المنية وأتاه النوم. فأتت ملائكة الرحمة تقصم فيه وملائكة العذاب تقصم فيه. ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا مقبلا إلى الله عز وجل، وملائكة العذاب تقول إنه قتل 100 نفس. فأرسل الله إليه ملك في سورة أدنين فجعله بينهم، حكموا بينهم. فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين ولكن الإسراء أقرب ولا أعلم. شوفوا أرض الصعاب أقرب وهم الجنة، أرض المعاصي أقرب وهم النار. فقاسوا إلى ما بين الأرضين فوجدوه إلى أرض الصعاب أقرب، ففي رواية أن الله عز وجل أوحى إلى أرض الصعاب أن تقربي وإلى أرض المعاصي أن تبعدي، فوجدوه إلى أرض السعادة أقرب فأخذتهم ملائكة الرحمة. فالتوبة حبيبة الله أمر مطلوب لابد علينا، وأن نجدد العهد مع الله عز وجل لأننا ليس معصومون من القدر، ولابد علينا وأن نعلم علم اليقين أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يغفر لنا عيوبنا وأن يخرجنا من هذه السجن إلى الضال ولا مضلين وأن يخرجنا من هذه السجن إلى الضال ولا مضلين.
Thank you. أحسن.
الله خير. معلش اتصل على حضرتك.
Thank you.
لا ما هو فهمي بس.